أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام في البحث السابق إلى مناقشة الاستبعاد الذي كان محصله أن لازم القول بالإباحة عدم تعلق بلي الخمس والزكاة وما شاكل ذلك بما يحصل عليه المكلف بالمعاطاة، لأن موضوع الزكاة والخمس إلى غير 11 مورد ذكرنا موضوعه الملك، فبناء على أن المعاطاة لا تفيد الملك لازمه عدم ثبوت بلي هذه الأحكام 11 بالنسبة إلى المأخوذ بالمعاطاة، وهذا تال فاسد، إذ أن المرتكزات المتشرعية قائمة على وجوب الخمس والزكاة وما شاكل ذلك فيما يحصل عليه المكلف عن طريق المعاطاة. اختلف الشراح في فهم عبارة الشيخ الأعظم في مناقشة هذا الاستبعاد، فما هو مقصود الشيخ الأعظم؟ وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات فهو استبعاد محض. ماذا يريد الشيخ الأعظم من هذا الكلام؟ فهنا محتملان في شرح العبارة. المحتمل الأول ما ذكره الشارح اليزدي المحقق سيد العروة، سيد اليزدي، وهو من أبرز وأكابر الشراح لكتاب المكاسب، يقول مراد الشيخ الأعظم في هذه العبارة أنكم يا كاشف الغطاء قلتم أن لازم كون المعاطاة لا تفيد الملكية عدم تعلق الخمس والزكاة بما يؤخذ بالمعاطاة، بما يصل إلى الإنسان بالمعاطاة، فمقتضى ذلك عدم تعلق الأحكام والآثار الأحد عشر المتقدمة بما يؤخذ بالمعاطاة. هكذا قلتم. الشيخ الأعظم يقول هب أنه يلزم ذلك، فما هي المشكلة؟ ما هو المانع أن نلتزم بأن الزكاة والخمس وما شاكل ذلك لا يثبت فيما يؤخذ بالمعاطاة، إذ موضوع الخمس الملك؟ الشرع قال لنا موضوع الخمس الملك، وهذا ليس بملك فلا يجب الخمس. فاستبعادوا، تلقق في كلام اليزدي، فاستبعادوا عدم تعلق الأحكام المذكورة بما يؤخذ بالمعاطاة، استبعاد ذلك هو استبعاد ما، ولا مشكلة أنه نلتزم بذلك لأن الأحكام ثابتة للملك، فإذا لا يتعلق بما يأخذ المعاطاة. شنو المشكلة يعني؟ فأنت تقول لو كانت المعاطاة لا تفيد الملكية لزم عدم التعلق، ويلزم نلتزم بذلك، شنو المشكلة؟ فإن قلت هذا الذي يذكر خلاف السيرة المتشرعية، فإن قلت بأن هذا اللازم وهو عدم تعلق الخمس والزكاة وغيرها بما يؤخذ بالمعاطات خلاف السيرة المتشرعية، فنحن ندفع اللازم يا شيخ هاشم، احنا ندفع اللازم هو عدم التعلق، ندفعه بأي سيرة؟ بالسيرة المتشرعية. أنتم تدعون لازم وهو عدم تعلق الخمس والزكاة و و و و 11 و واضح بما يؤخذ بالمعاطات، وهذا اللازم احنا قلنا ماكو مانع تدخل كيف، وهذا اللازم باطل. لماذا لازم باطل؟ ببركة السيرة المتشرعية. فيجيب الشيخ الأعظم دفع هذا اللازم بالسيرة المتشرعية خروج عن محل البحث، إذ هذا استدلال على أن المعاطاة تفيد الملكية بالسيرة المتشرعية، ونحن نبحث الآن عن دليل في قبال السيرة متشرعية، لأنه استدل على أن المعاطاة تفيد الملكية تارة بالسيرة العقلائية، تارة بالسيرة المتشرعية، تارة بالآيات، وتارة باستبعادات كاشف الغطاء. فأنتم الآن في مقام إبراز دليل آخر غير السيرة المتشرعية، فإذا كان بناؤكم في دفع اللازم بالرجوع إلى السيرة المتشرعية فحينئذ لن يكون هذا الدليل في قبال السيرة المتشرعية. ونحن ناقشنا السيرة المتشرعية في الأبحاث السابقة، وبغض النظر عن مناقشة، هذا خروج عن محل البحث، أنتم الآن تستدلون على المطلب بدليل آخر غير السيرة، هذا مراد الشيخ، ولهذا شو عبارته على تفسير اليزدي الآن. وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات فهو استبعاد، ما يعني احنا نلتزم ماكو مشكلة، نقول مقتضى أن المعاطاة لا تفيد الملك أنه لا يجب الخمس لا يجب الزكاة، شنو هو المشكلة يعني؟ هذا استبعاد. تقول لا، ودفع هذا اللازم كيف تقولون بأنه لا يجب الخمس كذا كذا بمخالفته للسيرة المتشرعية رجوع إلى السيرة المتشرعية، ونبحثنا الآن في دليل غير السيرة المتشرعية. هذا كلام اليزدي، هذا الشرح الأول للمطلب. الشرح الدوم، يا شيخنا ما ذكره المحقق الإصفهاني العقل الفعال، يسموه هو العقل الفعال في الأصول والعقل الفعال في الفقه والعقل الفعال في الفلسفة، قليلا ما ترى علم جمع بين هذه الأمور الثلاث، وهم في الأدب، هم هو أديب وشاعر، هذا المحقق الإصفهاني جمع الخصال أربعة وغيرها، هم هو علم من الطراز الأول في الفقه، علم من الطراز الأول في الأصول، علم من الطراز الأول في الفلسفة، علم في اللغة وفي العرف، وعنده تحقيقات لغوية كثيرة في نهاية الدراية وفي حاشيته على المكاسب، لله دره، وإذا رأيته تقول ليس عنده شغل إلا الدرس، وإذا رأيت عبادته تقول لا شغل عنده إلا العبادة، فعبادته هم هي عجيبة غريبة، وهم درسه عجيب غريب، ينقل المظفر عنه حالات وحالات في العبادة، يقول لي لا ما عنده شغل اللي قاعد يتعبد، هذا إعجوبة، يعني إعجوبة إنصاف، نعم إعجوبة المحقق الإصفهاني، إعجوبة إنصافا. على كل حال المحقق، نعم لا هم يقضي زوجته، هم يتغدى إياها، هذا ما هذا هو الوجه. لو الوجه الثاني خوي قاعد يزوجته وجود كتاب شكو بيها التقريب الثاني ما أفاده المحقق الإصفهاني في الجزء الأول صفحة 120 نعم في صفحة 120 الجزء الأول. نعم نعم. الإصفهاني عكس المطلب، قال بالعكس، مقصود الشيخ الأعظم أنه نحن نقول بأن ما يؤخذ بالمعاطات تتعلق به الأحكام، مو نشرحها بعدم التعلق كما شرحها اليزدي، اليزدي شرحها بعدم التعلق، نقول لا تتعلق. مقصود الشيخ الأعظم أنه لازم ما يؤخذ عن طريق البيع المعاطاتي تتعلق به الخمس، يتعلق به الزكاة، هذا فارغين منا الآن. ولا لكن وش قال؟ لازم تعلق الزكاة والخمس أن المعاطات لا تفيد الإباحة بل تفيد الملكية، لازم تعلق الخمس والزكاة وغيرها بما يؤخذ بالمعاطات لازمه أن يكون شنه؟ لازم أن يكون أن المعاطات تفيد الملكية ولا تفيد الإباحة. الآن الشيخ ماذا الأعظم يقول؟ نحن نلتزم بأن المعاطات بالرغم من ثبوت الأحكام التي تقدمت لكنه لا تفيد الملكية بل تفيد الإباحة. التفتين نلتزم بأن بل المعاطات بالرغم من أنه يترتب في موردها الآثار التي تقدمت 11 أثار ولكننا نقول ليس لازم ذلك إفادة المعاطات للملكية، فنقول بل هي تفيد الإباحة. فما هو المشكلة في ذلك؟ أننا نلتزم أنها تفيد الإباحة وتتعلق بها الأحكام المذكورة، فليس إلا استبعاد محض أنت تستبعد أن المعاطات تفيد الإباحة وبالرغم من ذلك تتعلق بها الأحكام الخمس والزكاة وما شاكل ذلك، فهو هذا استبعاد ماكو مانع أن نجمع بين المطلبين أن المعاطات تفيد الإباحة وتتعلق بها الأحكام. فإن قلت بأنه هذا خلاف الارتكاز المتشرعي، وش معنى خلاف الارتكاز؟ التفت للكلام. فإن المرتكز المتشرعي لو سألته هل يجب فيما يؤخذ بالمعاطات الزكاة والخمس لقال نعم، ولو سألته لماذا يجب الخمس والزكاة يقول لأنه ملك ولا يرى فرقا بين البيع بالصيغة والبيع بالمعاطات. فما هو المرتكز عند المتشرعة؟ أنه إنما ثبتوا الآثار لأنهم بنوا بارتكازهم على أن المعاطات تفيد الملكية. واضح شيخنا؟ المرتكز المتشرعي لو سألته لماذا ترتبون الآثار من الخمس والزكاة وغيرها على المأخوذ بالمعاطات لقالوا لك أننا نرتب الآثار لا من باب أننا نرى إباحة ونرتب الآثار بل لأننا نرى الملكية. فرجعنا حين فندفع فيقول كاشف الغطاء نحن إنما نستبعد أن يكون المعاطات تفيد الإباحة لأنه لو كانت تفيد الإباحة لما ثبتت هذه الأحكام. فأنت تقول لي لا لازم أعام، أقول هذا مدفوع بالسيرة متشرعية، لأن المتشرع بحسب ارتكازهم مو من باب التعبد يرون أنه المعاطات يجب فيها الزكاة والخمس فيما ينتقل لي، من باب أنهم يرون الملكية. فيقول الشيخ العظام: إذا كان بناؤكم هو إقحام مسألة السيرة، فإذا صار هذا رجوع إلى السيرة المتشرعية، ما صار دليلا مستقلا في قبال السيرة المتشرعية. ونحن الآن نبحث عن وجود دليل على أن المعاطاة تفيد الملكية، بل بغض النظر عن دليل السيرة المتشرع، أن دليل مستقل غير هذا الدليل. فإذا الاختلاف في شرحي الإصفهاني واليزدي أن منظور الشيخ عدم التعلق أو منظور التعلق، والإصفهاني يقول هو ملتفت لقال ما ذكره اليزدي خلاف ظاهر العبارة، قال: وأما ما ذكره من تعلق، معدم تعلق، الذي ذكره خاشف الغطاء التعلق لا عدم التعلق، فيكون الحق مع من؟ مع شرح الإصفهاني. اليزدي شرح كلام المصنف بعدم التعلق، مع أن العبارة هنا التعلق، وهم استبعاد الذي، وهم المطلب الذي ذكره كاشف الغطاء التعلق مو عدم التعلق. قال: يلزم تعلق الخمس والزكاة بما ليس بملك، ما قال يلزم عدم التعلق، ما تكلم عن عدم التعلق، التعلق أخذ مفروغا عنه. إذن الظاهر من العبارة هو ما شرحه من المحقق الإصفهاني، لا ما بينه السيد اليزدي. والنتيجة أن الشيخ الأعظم يقول: نحن نسلم بأن الزكاة والخمس وغيرها يتعلق بما هو المأخوذ عن طريق المعاطات، ولكنه هذا لا يثبت الملكية، بل هو لازم أعام. فإن قلت إن المرتكز عند المتشرعة أنه يرون الملكية، إذن تمسكوا من أول أن ببحث الارتكاز، ليش تطول المسافة؟ قولوا دليلنا على المطلب الارتكاز. بترتفين شيخ خاشين، إذا أنتم بناكم أن تتمسكون بالارتكاز من أول البحث، قولوا دليلنا على أن المعاطاة تفيد الملكية الارتكاز المتشرعي. فرجعنا إلى الدليل السابق، وقد تم بحث دليل الارتكاز المتشرعي. قال: مع أن تعلق، هذا إشكال ثاني، يقول بالإضافة إلى هذا الرد الذي ذكرنا هناك رد آخر، بعض ما ذكره من أنه من آثار الملك، هذا ليس من آثار الملكية أصلا، من أول مو من آثار الملكية. ونذكر لذلك مثالين: المثال الأول الاستطاعة، فإنه ليس موضوع الاستطاعة الملكية، ولهذا يجب الحج في الحج البذلي، والحج البذلي ليس من موارد الملكية. إذا قلت للسيد ضياء: بذلت لك الزاد والراحلة، اذهب مع القافلة ومؤنة حجك علي، خلاص وجب عليك الحج، فأنت ما ملك شيء الآن مع أنك لا تملك شيء، فإذا هنا يجب الحج وإن لم توجد ملكية. وكذا لو فرض أن الشخص كان أبيح له أن يتصرف في المال إباحة مطلقة، يشمله ما ورد في بعض الروايات أنه يجد ما يحج به، ألا يجد ما يحج به؟ إذا أبيح له قلت لك تفضل على راحتك تصرف، فقد وجد ما يحج به. وقد ورد في الرواية إذا وجد ما يحج به يجب عليه الحج. وكذا لو فرضنا أن الشخص يشمله الوقف ويعطى من أموال الوقف أو يعطى من أموال وسهم نعم السادة أو سهم الإمام ولم يملك، يشمله دليل وجوب الحج، يجد ما يحج به. إذن الاستطاعة مو مبنية على الملكية، ولهذا الذي ذكره كاشف الغطاء كيف تتعلق وجوب الحج بما يؤخذ بالمعاطاة، فإنه يجب الحج على ما يؤخذ بالمعاطاة لأنه يباح له التصرف المطلق، فيصح له التصرفات المطلقة فيجب عليه الحج إذ يجد ما يحج به، وليس مأخوذ في دليل وجوب الحج الملكية. بعد عطني بعد شنو ما ذكره أنه الفقر والغنى. الفقر والغنى لا يدور مدار الملكية، قد لا يكون الإنسان مالك ولكنه غني، كما لو كان هناك وقف ويصرف عليه من مال الوقف، أليس هو غني؟ غني، ما يسد مؤنته موجود عنده، ما يسد مؤنته وحاجاته العرفية، بل يوجد ما يقتضي سد حاجاته سواء كان مالكا أو ليس بمالك. إذن صفة الغناء لا تتوقف على الملكية، ولهذا قالوا إذا كان الشخص يوجد من يصرف عليه كل شهر يعطيه ويبيح له التصرف، هذا يعتبر غني، لا يجوز إعطاؤه من مال الخمس ولا يعطى من سهم الزكاة، لأنه ينطبق عليه أي عنوان؟ عنوان الغناء. وغيره في بعض الموارد محل إشكال، هم إنهم كلام في الخمس، هل الخمس موضوعه الملكية أو ليس موضوعه الملكية، هم هناك بحث في الخمس، هل موضوعه الملكية أو لا، أو مطلق ما يزيد عن حاجاته العرفية وإن لم يكن ملكة، مطلق ما يزيد عن الحاجة العرفية متعلق للخمس وإن لم يكن ملكا. ولهذا قال مع أن تعلق الاستطاعة الموجب للحج، مثال ثاني، وتحقق الغنى المانع عن استحقاق الزكاة والخمس لا يتوقفان على الملكي. عندك بعد استبعاد؟ يلا تفضل. يقول وأما كون التصرف مملك للجانب الآخر من الاستبعادات التي مرت علينا، إن شاء الله ما نسيتم الاستبعادات، أنه لو فرضنا بأن البائع تصرف في الثمن فتصرف البائع في الثمن يوجب ملكية المشتري للمثمن، مع أن المشتري ما تصرف، أخذ العين وخلاها في وين؟ في المخزن، ما تصرف في العين البتة. كيف يكون تصرف شخص موجب لملكية شخص؟ يقول فقد ظهر جوابه. هنا قال المحشيون كيف ظهر جوابه؟ الذي تقدم علينا أن نفس التصرف كيف يوجب ملكية المتصرف، مر علينا هذا. قال وأما ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرف مملكا فلا بأس بالتزامه، هل بحثنا أمس الذي مر علينا يا شيخنا أن المتصرف لو تصرف بالعين فيما يتوقف فيه على الملكية المتصرف ملك قبيل التصرف بآن ما، هذا لا تقدم. وما نريد إثباته الآن أن غير المتصرف هو ملاك، مو المتصرف ملاك، واضح شيخ عباس؟ فكيف ظهر جوابه مما تقدم، مع أن الذي تقدم هو بيان نكتة أن المتصرف كيف يثبت بتصرفه ملكيته، لا كيف إثبات غير المتصرف يملك بتصرف الأول. فكيف يقول فقد ظهر جوابه؟ فنقول تقدم يحتاج إجمال، يسمها إجمال، تكملها إجمال يعني مقدمة تجيب حتى يتم الاستدلال. ببركة ما تقدم بالأمس نقول إذا البائع تصرف في الثمن، فأولا نضع يدنا على البائع فنقول هذا البائع المتصرف في الثمن، تصرف في الثمن تصرفا يتوقف على الملكية، ملك الثمن أو ما ملك الثمن؟ ملك الثمن. مقتضى الجمع ما ذكرنا أمس، مقتضى الجمع بين الأدلة ثلاثة، استصحاب عدم الملكية، دليل صحة التصرف، ودليل أن التصرف يتوقف على الملكي. أمس قلنا إذن هذا البائع ملك، فيضم إليه مقدمة جديدة أن لازم ملكية البائع للثمن ملكية المشتري للمثمن، وإلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. وقد تقدم علينا أنه لا يصح الجمع بين العوض والمعوض، فمن دخل في كيسه العوض خرج من كيسه المعوض، والمفروض أن البائع دخل في كيسه العوض فلا بد أن يخرج من كيسه المعوض، وإلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. وهذا خلاف قاعدتي شنو المعاوضة، وخلاف الارتكازات القطعية. كيف يجمع الشخص بين العوض والمعوض؟ كيف هذا العوض صار ملكي ولم يخرج من ملك المعوض؟ فنحتاج إلى إجمالة جديدة، وهو أنه لازم ملكية البائع للعوض ملكية المشتري للمعوض. واضح شيخ هاشم؟ احنا سافرنا مشهد الجمع بين العوض والمعوض، صار في نزاع مناقشة، سافرنا مشهد مع بعض الإخوة، فقالوا لنا يلا كل واحد حط مبلغ نشتري هندوانة جحة. واضح، قالوا نشتري جحة، نريد نشتري جحة هندوانة، تسمى احنا نسميها جحة باللغة العامية، انتم تسمونها شنو؟ رقية بطيخ، ها جحة، زين الحمد لله، ناس يسمونها بطيخ، ناس يسمونها رقية، المهم. فقالوا كل واحد يدفع، كل واحد دفع مثلا 5000 تومان، اشتروا الجحة في الليل وخلوها في وين؟ في الثلاجة. فأنا في الليل قاعد نايمين، طلعت أنا الجحة وأكلتها، كنت جيعان، فأكلناها، جلسوا الصبح شافوا ماكو شيء، فقال شلون أنت يعني أكلتها؟ قلت ما قلتوا نشركة، قلتوا نشتري نجمع نشتري. فقال أنت جمعت بين العوض والمعوض. هم أكلت كل الجحة، فصار بحث هل أن الجمع بين العوض والمعوض خلاف الارتكاز العقلائي، مو خلاف الارتكاز على هذه الجحة. فقالوا خلاص احنا ما نشترك إياك في شيء، لأنك أنت تنتظر لما احنا ننام يجي تفتح الثلاجة. بعدين رحت اشتري لي انت ما بابي يعني مفاكهه اياهم، فقلت له رحت اشتريت لهم جحتين ثلاث، تفضلوا حتى لا نجمع بين العوض. فالان من يشوفون الا ساقول ها جمعت بين العوض والمعوض، فيتذكرون ذيك القضيه جمع بين العوض والمعوض. فقد ظهر جوابه. أيضا عندك مانع تفضل. قال وأما كون التلف مملكا للجانبين مر علينا يا سيد محمود في الأبحاث السابقة أنه لو حصل التلف من الجانبين صار معين للمسمى. تذكر إذا حصل التلف من الجانبين صار معينا للمسمى حيث ذكر المصنف نعم في صفحة 45 ومنها كون نعم ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملك للجانب الآخر هذا ما لنا علاقة به والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت. إشارة إلى هالمطلب اللي شرحناه. مقتضى القاعدة كما قلنا أن المعاطاة ما تفيد الملكية، وإذا ما تفيد الملكية صار هذا مقبوض بالعقد الفاسد، والمقبوض بالعقد الفاسد فيه أي ضمان؟ فيه ضمان المثل، ضمان الواقعي. فكيف يكون التلف من الجانبين؟ يقتضي تعين المسمى، والمفروض أن التلف من الجانبين يقتضي أن كل منهم تلف مال الغير تحت يده، فيجب عليه أن يدفع القيمة الواقعية للعين. فالقيمة الواقعية الأول كم؟ 10 دينار، الثاني 20 دينار، يحصل تهاتر في العشرة ونأخذ التفاوت. هذا مقتضى القاعدة. يقول الشيخ الأعظم أيضا هذا ماكو مشكلة فيه. ليش؟ نقول تارة عليكم السلام ورحمة الله، تارة نلتزم أنه قام دليل من سيرة أو إجماع على أنه لو حصل التلف من الجانبين فيثبت المسمى ولا يصح لأي واحد منهم أن يرجع على الآخر من باب الضمان لقاعدة اليد. إذا ماكو دليل على هذا المطلب، إذا ما في دليل نحن نلتزم، ما عندنا مانع نقول مقتضى القاعدة أنه يضمن المثل أو القيمة. ولكن إذا قام دليل كما هو المفروض، عندنا دليل من إجماع أو سيرة أنه لو حصل التلف من الجانبين فإنه لا يصح لأحدهما الرجوع على الآخر بل يتعين المسمى، وهكذا يقول إذا قام دليل كما هو الظاهر فإن هذا الدليل يكشف لنا عن شيء. التفت يا شيخ عباس المطالب، ماذا يكشف؟ يكشف أنه قبيل التلف يدخل العين في ملكي من وضع يده على العين فيتلف من ماله. فالبائع الآن وضع يده على الثمن، الثمن ملك لمن المفروض؟ المشتري، ما في ملكية، ما في نقل وانتقال. فقبل أن يتلف ما زال هذا الثمن ملك للمشتري. قبيل التلف بآن ما يدخل هذا في ملكه، ويكون التلف تلف من ماله مو تلف من مال الغير. فنقدر أن العين قبيل التلف دخلت في ملكه فيكون تلف المال من مال صاحبه لا من مال غيره. وكذا أيضا الطرف الآخر المشتري الذي وضع يده على المبيع قبل أن يتلف، هذا المبيع ملكون للبائع، ولكن قبيل أن يتلف يدخل المبيع في ملكه فيكون التلف من ماله لا من مال، فكل منهما التلف من وين؟ من ماله، فلا معنى لرجوع أحدهما على الآخر. خب من وين هذا تلف من ماله؟ من وين تلف من ماله؟ من باب أنه الإجماع والسيرة دليل يكشف لنا على أنه يتعين المسمى ولا تثبت قاعدة اليد، والمدلول الالتزامي ولازم هذا الدليل أن يكون التلف العين من مال صاحبه لا من مال غيره. أله نظير؟ قال بل له نظير في الفقه، له نظير في الفقه وهو ما بحث في بحث الخيارات، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، قاعدة بحثها الشيخ الأعظم وغيرهم في بحث الخيارات، وستأتينا أيضا في بحث البيع. لو فرضنا أننا أجرينا البيع يا شيخنا، البيع الصحيح بالصيغة في العربية في الماضوية، وش تريد بعد؟ بيع صحيح. وقبل أن يسلم ومقتضى البيع حصول النقل، خلاص انتقلت هذه العين الآن، العين ملك لمن؟ هذه السلعة والبضاعة ملك للمشتري. قبل أن يسلم البائع المشتري البضاعة تلفت البضاعة، مو أتلفها، تلفت بالسبب السماوي. المفروض على المقتضى القواعد العامة هذا التلف من من؟ على من؟ من ملك من؟ مشتري، لأن هذه العين انتقلت للمشتري وتلفت على المشتري، مو صحيح؟ ولكنه ذكر كل الفقهاء وردلت النصوص أن تلف المبيع قبل قبضه من ماله. شنو يعني من مال بائع؟ يعني يعني هذا تلف لمال البائع. كيف تلف من مال بائعه؟ ما قال تلف من مال المشتري ويضمنه البائع، لا، تلف من مال بائعه. يعني هذا التلف يقدر أنه تلف من مال من؟ كيف يكون تلف من مال البائع مع أنه مقتضى الملك، مقتضى البيع هذه العين ملكون؟ قالوا هذه الرواية تقتضي بأن الشارع حكم بأنه هذه العين قبيل التلف انتقلت إلى البائع مرة أخرى وتلفت من ماله. فإذا هذا مثال يفرض الملكية قبل التلف لتصحيح عدم الضمان، أو لتصحيح شنو؟ لتصحيح أثر معين ما لنا قبل الأثار. إذن هذه المقولة وهي أنه يقدر أن العين غير المملوكة مملوكة قبيل التلف ليس أمرا خلاف الارتكازات المتشرعية، ليس أمرا خلاف كلمات الفقهاء، وله نظائر مثل هذا المورد. فيقال كما التزم الفقهاء في تلك المسألة أن قبيل التلف تنتقل العين إلى البائع ثم تتلف من ماله، أيضا في المقام يقال قبيل التلف تنتقل العين إلى من وضع يده على العين بالبيع المعاطات ويفرض أنه مالك، فيكون التلف من ماله. غاية أن هذا يحتاج إلى دليل، والدليل على ذلك قيام السيرة أو الإجماع على أنه يتعين المسمى ولا يجوز لكل منهما الرجوع على الآخر. فإذا هذه مسألة شنو شيخنا؟ لها نظر سنظر، لها نظر. ولهذا قال وأما كون التلف مملكا للجانبين، تلف السماوي، كان البحث التلف السماوي مو الائتلاف، في التلف السماوي، فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر كان كل من المالين مضمونا بعوض، قلنا هذا ضمان المعاوضة وليس ضمان المثل أو القيمة، فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله لا من مال غيره. كل منهما يكون التلف من مال، مع أنه قبل التلف مو ماله، بس قبيل التلف صير ماله. يكون من ماله مضمونا بعوض العوض المسمى، نظير تلف المبيع قبل قبضه. نعم، وهو حال كونه في يد البائع، فهو من مال ما؟ من مال بائعه، لأن هذا هو مقتضى الجمع. يقول عطنا شوية شيخنا، حل لنا المطلب أكثر. يقول هذا هو مقتضى الجمع بين أدلة ثلاثة. دليل الأول الإجماع. يا إجماع، الإجماع على تعين المسمى وعدم جواز رجوع كل منهما على الآخر، الإجماع. وبين عموم على اليد ما أخذت، قاعدة الضمان لقاعدة اليد، وبين أصالة عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوعه، يعني وقوع الملك فيه. شلون هذا مقتضى الجمع بين الأدلة الثلاثة؟ نقول عندنا أدلة ثلاثة. التفت الآن، إذن هندس ومهندس، كيف تهندس الأدلة الثلاثة وتثبت لنا أنه يتعين المسمى؟ شلون؟ قال عندنا أدلة ثلاثة، ركز فيها. دليل قائم على عدم صحة رجوع أحدهما على الآخر إذا تلف العوض والمعوض، هذا دليل. دليل كبرى، قاعدة عامة على اليد، قاعدة الضمان، من وضع يده على مال الغير يضمن على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وعندنا دليل ثالث استصحاب عدم الملكية. فنقول التفتوا للمطلب، إذا حصل البيع المعاطاتي، الآن نسأل البائع والمشتري قبل أن يتلف العوض والمعوض، هل هو مالك أو ليس بمالك؟ ليس بمالك. ولو شككنا نجري استصحاب عدم الملكية، نجري استصحاب عدم الملكية إلى زمان التلف. فإذا تلف الآن، بدأ تلف، جاء التلف على العوض وعلى المعوض، فهنا لو لم يقم إجماع قلنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ويجب على كل منهما أن يضمن للآخر العين مثلا أو قيمة. ولكن قاعدة على اليد رفعنا اليد عنها ببركة أي دليل؟ دليل السيرة، على أنه إذا تلف العوض والمعوض فإنه لا يصح لكل منهما الرجوع. كيف لا يصح الرجوع؟ مع أن مقتضى قاعدة على اليد إذا لم تفترض الملكية فيثبت الضمان، فإذا لابد أن نفترض بعد وضوح عدم شمول قاعدة على اليد أن يقال أن هذا ملك العين قبل التلف فصار مالكا لها وتلفت من ماله. ليش نقدر هذا الكلام؟ لأنه إذا ما تقدر هذا الكلام، ماذا مقتضى؟ عموم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فإذا ببركة السيرة والإجماع نرفع اليد عن دليلي على اليد حين حصول التلف، وببركة ذلك سنرفع اليد عن استصحاب عدم الملكية، نجر استصحاب عدم الملكية إلى قبيل التلف. وإلا التفتوا لهذه النقطة المهمة الآن، وإلا إذا تقول بأنه هو ما ملك وما دخل في ملكه وتحقق موضوع قاعدة على اليد، المفروض أن قاعدة على اليد تقتضي بأنه يضمن. هنا طرح بعض، اتضحت هذه التصويرات، هنا في إشكال معين ينبغي تكميل البحث فيه، وهو أنه لقائل أن يقول أنه لا نقدر الملكية ولم يدخل في ماله، ولكن هذا من موارد الخروج التخصيصي من قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه. غاية ما دل عليه الإجماع والسيرة أنه لا يطالب أحدهما الآخر. انتبهتي المطلع؟ وحينئذ نقول لا مانع أن نلتزم بعدم الملكية، وليس التلف من ماله، ولا يقدر أنه دخل في ملكه، ليش أكلها التكلفات؟ نقول هذا من موارد التخصيص، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بمعنى أن هذه العين ما زالت ملكا للطرف الآخر، لكن لا يرجع ببركة السيرة. وأنت شيخنا العظم ماذا تريد أن تثبت؟ تريد أن تثبت الملك، ملكية. تقول لي أنه لو لم نقدر الملكية للزم من ذلك أن تجري قاعدة على اليد. نحن نقول لا نقدر الملكية ولا تجري قاعدة على اليد من باب التخصيص، لأن دليل السيرة يخصص. فلماذا تصر على دعوى الملكية؟ مقتضى الجمع بين الأدلة أن السيرة والإجماع يخصص دليل على اليد ما أخذت، وبالتالي هذا مو ملك، التلف ليس من ماله، التلف من مال غيره، واستصحاب عدم الملكية ما زال يجري، غايته أنه لا يجب على الآخر أن يدفع التفاوت ببركة السيرة. واضح الإشكال؟ فلماذا أنت تصر يا شيخنا الأعظم على أنه لا بد أن نقدر الملكية؟ ملتفتين الإشكال لو ملتفتين الإشكال؟ إذن هذا الجمع بين الأدلة لا يقتضي الملكية، أن يقدر أنه مالك وتلف في ماله، لا افترض أن التلف من مال غيره، ولكن لا يضمن التفاوت من باب تخصيص دليل على اليد ما أخذت. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ بلتفتيل المطلع، خلنا نقرأ شوف العبارة الآن توضيحه. أن الإجماع لما دل على عدم الضمان بمثله أو قيمته حكم بكون التالف من مال ذي. ليش تحكم بكون التالف من مال ذي اليد؟ يعني تفترض أنه دخل في ملكه رعاية لعموم على اليد ما أخذت. جاء المستشكل وقال يمكننا أن نلتزم بكبرى على اليد ما أخذت، وغايته خرج المورد من باب التخصيص، فلا يكون التلف من مال ذي اليد، التلف من مال غيره، ولكنه لا يجب عليه أن يدفع الضمان المثل أو القيمة، فلا تقتضي قاعدة على اليد أن يكون التلف من مال ذي اليد. التفتي لكلام إن شاء الله، لا تقتضي قاعدة على اليد أن يكون التلف من ذي اليد. فلذا فذلك الإجماع مع العموم المذكور، أي إجماع على عدم ضمان المثل أو القيمة مع العموم المذكور وهو على اليد ما أخذت بمنزلة الرواية الواردة قبل ما منزله. إذن هنا إشكال يحتاج إلى تأمل وتدقيق في المطلب. الشيخ الأعظم قاعد يصر على أنه مقتضى الجمع بين دليل على اليد وبين دليل السيرة والإجماع القائم على أنه لا يضمن المثل أو القيمة، لابد أن نفترض أن التلف من مالي، من مال من تلف اليد، من تلفت العين تحته، فنقدر قبيل التلف أنه ملك. هذا ما هذا الإشكال الآن، ما هو الوجه في هذا؟ هذا لازم عام نقول ليس مالك ولكنه لا يضمن ببركة الإجماع والسيرة. فهناك تحتاج إلى إثبات مؤنة زائدة، كيف نثبت الملكية؟ يأتي إن شاء الله غدا تتميم مطلب الشيخ الأعظم بوجهين ودفع هذا الإشكال. دقق، اتأمل، إلا فهم الإشكال جيدا جيد، إلا ما فهم الإشكال اسمع التسجيل مرتين وثلاث مرات حتى يستوعب إشكال، حتى بكرة يجي هو فاهم الإشكال لكي نجيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.